السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع، وفي حلقة الليلة إن شاء الله تعالى نيمم وجوهنا شطر سوريا، نعود مرة أخرى إلى الملحمة السورية التي تدور فوق الأرض السورية، نعود إلى ثورة حقيقية تشتعل في دمشق وفي الضواحي وفي إدلب وفي درعة، ثورة حقيقية بدأت تحقق نجاحات ميدانية على الأرض، وبدأ أصحابها يدفعون ثمنا باهظ الثقل لترفرف أعلام الحرية، واثقون أن العصابة الأسدية ستسقط، وواثقون أن الجولة القادمة لن تكون لهذه العصابة، وواثقون أن أحرار سوريا قادرون على الحسم ميدانيا على الأرض، حتى وإن خذلهم كثير من العرب، حتى وإن خذلهم كثير من المسلمين، حتى وإن تحولت مؤسسات سياسية كبيرة في العالم العربي إلى سرادقات معقودة للخطابة والقصائد العصماء التي لا تقدم ولا تؤخر. في حلقة الليلة عنوان كبير: سوريا مفترق طرق. سوريا تدخل الآن في مرحلة حاسمة، وقبل أن نستدير إلى الموضوع السوري بشؤونه وشجونه وبما يرمي وبما يجعل القلوب يستوطنها نماذج وقدوة حقيقية، نماذج وقدوة وشهادة، شهادة على الأرض. هذه الشهادة التي كنا نقرأ عنها لابد أن نعرج ولو لدقيقة إلى الموضوع الفلسطيني. أحس الكيان الصهيوني الليلة وأحس بالأمس أن صواريخ القسام التي طالما استهزأ بها وطالما سخر منها يمكن أن تطال الكبد، ويمكن أن تصل إلى تل أبيب، ويمكن أن تحوم حول مفاعل ديمونة، ويمكن أن تجعل مسؤولين كبارا يلوذون بالمخابئ. حماس تصنع واقعا ميدانيا جديدا، والثورة الآن تتحرك في كل مكان وتدك معاقل الطغيان، ولن يفلت منها أحد إن شاء الله تعالى. فقط نقول للمرابطين على الثغور، نقول للثائرين الذين ربما استبطأوا النصر، نقول لهم ما قاله الأولون: النصر دائما صبر ساعة. اليوم أدرك الكيان الصهيوني أن هناك بطلا جديدا في الميدان اسمه صاروخ فجر 5. اليوم فوجئ الكيان الصهيوني ب 121 صاروخ تنطلق في أقل من 60 دقيقة. اليوم صدق ما قاله الجعبري قبل رحيله بنصف ساعة، تقريبا قبل رحيله بنصف ساعة، عندما قال: الآن الأمر مختلف عما حدث قبل 4 سنوات، الآن لدينا أسلحة ولدينا جيش ولدينا من يستطيع أن يذود عن الحمى. على أي حال، لا أريد من أحد أن ينزعج، لكن أريد من الجميع أن يستنفر وأن ينصر وألا يخذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة المظلوم، وكان هذا جزءا من مضمون البيعة، كما قال البراء بن عازب: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبرار المقسم ونصرة المظلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. إن شاء الله كلنا قلبا وقالبا، مش فقط زيارة الدكتور هشام قنديل إلى غزة، لكن ستكون مصر هذه المرة مع غزة قلبا وقالبا، لأن غربان العمالة والتواطؤ قد رحلوا عن المشهد وإلى الأبد ولن يعودوا. لن يكون هناك إلا نصرة، ولن يكون هناك إلا تأييد بلا حدود. نعود إلى الموضوع السوري ومعنا على طاولة الليلة ضيفان كريمان، الأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا وسهلا بك يا أخي،
أنرتم قناة الناس وبرنامج الدرع.
الناس منورة بأهل مصر،
جزاكم الله خيرا. ومعنا أيضا الشيخ عمر الفاروق البكري، عضو هيئة العلماء والخطباء والدعاء الأحرار بسوريا وممثل لواء أنصار محمد. أهلا بكم ومرحبا.
حياكم الله وبارك الله فيكم،
وأنرتم قناة الناس وتنيرونها دائما.
جزاكم الله كل خير، هذا بفضلكم بعد فضل الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. إحنا يعني قبل أن نتطرق إلى الموضوع، وفي الموضوع كثير من الشعاب، منها ما هو لوجستي عسكري، نريد أن نعرف ما يحدث على الأرض الآن، ومنها ما هو سياسي، ما حقيقة الاتفاقات السياسية والائتلافات التي انتظم عقدها وخصوصا في الدوحة. ثم هناك شق دعوي لابد أن نعرج عليه، وإشارة إلى دور العلماء والدعاء في هذه الثورة السورية. كل هذه أشياء يتطرق إليها الحوار وتمضي معها قاطرة الحوار، ولكن نستهل ابتداء بتقرير أعده طاقم الإعداد حول المسألة السورية أو القضية السورية. نطالع هذا التقرير ثم نعود إلى طاولة الحوار، فابقوا معنا.
إنه الشام، إنها سوريا، نحزن، نتألم، نتوجع ونتعثر لما تتعرض له سوريا. أرواح تعاني القتل والفزع، الخوف والظلم، أطفال رضع يقتلون وليس لهم ذنب، أمهات ثكالى، عجائز تبكي رجالها الأبرار، نساء تغتصبن ولا يستطيع أحد رد الذل عنهم. لقد أصبح شعب سوريا مغلوبا على أمره، لا يملك رد الظلم والعدوان الذي يصب عليه صبا ليلا نهارا صباحا ومساء. إن سوريا كل يوم تنتظر حتفها ومصيرها دون أن يحرك أحد ساكنا. نرى أثار الظلم والطغيان من الجلاوزة الذين يهجمون على شعب أعزل، يعيثون فيه قتلا وسفكا وعداء. لقد طالت أيديهم كل شيء، آلاف القتلى وأكثرهم من النساء والصغار، عشرات الآلاف من الجرحى والمشردين، والآلاف من المعتقلين والمضطهدين.
الأطفال تقتل يا إسلام، أين النحو يا عرب؟ الله أكبر عليك يا بشار.
ولا يمر يوم إلا والقتلى بالعشرات بل المئات بل الآلاف. مشاهد وفظائع وجرائم نظام البعث الذي يضرب البيوت بالصواريخ والمدافع والقذائف بعد مباركة الفيتو الصيني الروسي، وبدعم ومشاركة من النظام الرافضي الفارسي تحت إشراف طاغية هذا العصر بشار الأسد. اجتمع هذا الثالوث الضال على جسد الشعب السوري المنهك المسكين، يقطع الكهرباء والماء عن أحيائه السكنية والمستشفيات، ثم يتفنن بكل صور الإجرام القمعي وبجميع الأسلحة الثقيلة من دبابات وصواريخ، تدك المدن والأحياء والبيوتات دكا على رؤوس أهلها بأطفالها ونسائها، مرضى وجرحى وأبرياء، ومن نجا من تلك الأسلحة وتمكنوا منه تفننوا بذبحه بالسكين، سواء كان رضيعا أو امرأة أو من المسنين. هذا الشعب الأعزل المسالم يواجه كل لحظة مجازر جماعية متناهية في البشاعة والقبح، تقتلع حناجرهم وتقطع أيديهم وأرجلهم، وينكل بهم بما لا يتصوره عقل ولم تره عين في تاريخ الإجرام والتعذيب. وها هم يقتلون بدم بارد في الشوارع والطرقات من دون أي رحمة أو شفقة أو حتى مراعاة لأي حقوق إنسانية أو أخلاقية.
تصل للشهيد.
احكي
اسمه أبوك.
جهاد.
مين اللي أوصله؟
الأول الله يرضى عنه.
نرى بأم أعيننا القتلى والمصابين ملقون في الشوارع، لا يستطيع أن يجرأ أحد بالاقتراب منهم إلا من باع نفسه من أجل إنقاذهم. فأي ظلم هذا؟ وأي جبروت هذا؟ وأي قمع وتشريد هذا؟ أين هذا العالم المتحضر الذي يتكلم عن حقوق الإنسان؟ أين تلك الدول المتشدقة بالديمقراطية من تلك الأيدي الظالمة الملطخة بدماء الأبرياء دون أن يحركوا ساكنا؟ بل سنقول أين العرب والمسلمين؟
في كل يوم أمهات تسكل أبنائها، في كل يوم فهل من معتصم جديد ويعتصم لهؤلاء الحرام؟ حقنا الله يجزيكم يا الله.
يا
فيا لها من معضلة أخلاقية وقضية إنسانية. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا أهل الشام هنيئا لكم هذه الشجاعة والكرامة، يا سوريا يا لوحة الحلم التي ضربت بفأس الحقد والأضغان. قلبي كقلبك في الأنين وفي الأتى مما جنى الباغي وفي الأحزان. اللهم إنا نرجوك وندعوك ونسألك برحمتك ولطفك أن ترحم ضعف إخواننا في سوريا، وأن ترفع عنهم الظلم عاجلا غير آجل يا حليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، ونعتذر طبعا للسادة المشاهدين عن بعض المشاهد التي ربما تؤذي المشاعر، لكن هذه الحقيقة الميدانية التي لابد أن نراها ولا يمكن أن ندير ظهورنا لها، وإنما نريد أن نجتلي صورتنا في المرآة كما هي. أنعطف بدفة الحوار إلى الأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة. أستاذ نزار، يعني نريد أولا من واقع ما رشح لديك من معلومات ميدانية على الأرض، ما حقيقة الواقع الآن في سوريا؟ يعني نحن نسمع أنه بدأ الثوار يحققون نجاحات في الغوطة الشرقية، معارك الزبداني أبلى فيها الثوار بلاء طيبا، وصل الثوار إلى أكاديمية الأسد في حلب الجديدة، يعني يحققون نجاحات ميدانية على الأرض، وإن فقد السوريون اليوم بحسب آخر ما وصل 79 يعني قتيلا من جراء المواجهات. ميدانيا كيف يمكن أن توضح للسادة المشاهدين سجالات المعركة الدائرة، وماذا تم من نجاحات جديدة قد لا نعرفها؟ وطبعا حضرتك يعني أقرب إلى الشأن السوري مما يمكن أن تلتقطه وكالات الأنباء، فنريد تحليلا أدنى إلى الشكل اللوجستي أو العسكري. هل الثوار الجيش الحر الآن بدأوا بالفعل ينتقلون انتقالات نوعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أود أن أترحم على شهداء الثورة السورية في فلسطين. شهداء الثورة السورية في فلسطين، هؤلاء شهداؤنا. فلسطين أرضنا وشهداؤنا قضوا اليوم ونالوا الشهادة تكملة لمخطط اجتمع عليه الحقيران بشار الأسد وعزيزه في إسرائيل. لذلك نترحم على شهدائنا في فلسطين وعلى شهيدنا الجعبري أسكنه الله فسيح جناته كما وعده بإذن الله. حقيقة الموقف في سوريا اليوم، الموقف وهي حقيقة الموقف الواقع اليوم، اليوم نحن على الأرض فيما يفوق 70% من جغرافية الأرض، ولكن نريد أن نوضح كيف نحن على هذه المساحة. اليوم هو يمتلك السماء ويمتلك الطائرات ويمتلك القوة التدميرية التي يسقطها على أولادنا بدون تمييز وبدون رؤى. نحن على 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 مساحة الأرض في نحارب بحرب إصابات، نحاربه في كل مكان، نشتت قوى في شمال البلاد وشرقها وجنوبها. هذا هو ما يفعله الثوار اليوم. عندنا حاضنة شعبية يحاول النظام اليوم ضربها، يحاول اليوم تفكيك الحاضنة الشعبية في أماكن كثير، يستعمل قصف العشوائي في الأماكن الموجود فيها الثوار.
نعم.
يقصف المخابز، وهو يعلم مثلا الأفران هي لقمة العيش الوحيدة الباقية اللي هي بيتغذى عليها شعبنا. يمكن تكاسي في ناس كتير ما بتاخذ غير خبز حاف
إن وجدها،
إن وجد. فلذلك قصف الأماكن الحساسة للشخص العادي اللي بينزل اليوم الصبح مشان يجيب تمر غيف خبز لأولاده مشان يأكله، هو خبيث وبيعرف شو عم يعمل. ولكن اليوم نحن في سباق معه، في سباق شو؟ سباق انه اليوم نحن الحاضنة الشعبية مهمة جدا لنا. الجيش الوطني، الجيش الحر يعلم هذا الموضوع جيدا ويعلم أهميته. لذلك نعمل جيدا في عملين، في عمل تحريري وعمل على الأرض بواسطة عقلاء أو بواسطة كبار وشيوخ المناضلين. هذا الموضوع يحاول اليوم في آخر أوراقه أن يعمل عليه النظام، وهذا موضوع خطير جدا. استعمله كل العتاة على مدار التاريخ، هذا هو نفس السلاح ونفس السيناريو.
أستاذ نزار، بمنتهى الوضوح والصراحة ولابد أن نتصارع على
لا بد أن نتصارع،
هل الجيش الحر يصله من العالم العربي دعم لوجستي كافي، دعم عسكري كافي، أسلحة كافية، ولا ما نقرأه وما نسمعه وما تبث وكالات الأنباء تصريحات للاستهلاك المحلي من المسؤولين العرب؟
نقول للحق، يصل للجيش الحر سلاح، نعم يصل، ولكن يصل بصعوبة شديدة وليس بالكم الذي يحرر الوطن في وقت قصير. نحن اليوم كما قلت في البداية، يستعمل الطيران، يستعمل التدمير الذاتي، يستعمل التدمير بمساحات كبيرة، ينقصنا مرات قلنا ينقصنا الصواريخ المضادة للطائرات. كنا في الأول نقول التدخل الدولي، والعالم تجاهلنا في هذا الموضوع وأدخلنا في مبادرات من جامعة العربية لعنان لأبل الأخضر للأسمر لكل الألوان، وكل مرة كنا بنحط من دمنا وشعبنا شهداء. وصلنا للخمسين ستين سبعين ألف، والله أعلم قديش لسه، كمان لسه حيظهر كتير لسه الأرقام اللي عم تنقال. هاي أرقام يعني لا تمت للحقيقة بشيء، أرقام شهداء، أرقام المفقودين، أرقام المغتصبات، أرقام الأطفال اليتم، هذه كلها أرقام يشيب لها الشعر ويشيب لها المشيب. اليوم الجيش الوطني الحر اليوم يتحرك بأسلوب أفضل، يعتمد على ما يغنمه من سقوط الجيش الكرتوني الفاقد لمعنوياته والفاقد للقيادات التي تمت بالولاء، يعني ظاهريا يمت بعضهم يمت بالولاء الى 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 كبيرهم، ولكن في الواقع هم فقدوا كل الولاء، ولكن وكل اليوم كل واحد بيقول يلا حق براسي. اليوم يتساقطوا على الارض بكل سهوله.
انا هعود ويعتمد لانشقاقات الجيش السوري، هعود لانشقاقات الجيش السوري او الجيش النظامي مره اخرى، بس هنعطف بالحوار الى الشيخ عمر الفاروق البكري. العالم الإسلامي ينتظر دورا محددا من العلماء والدعاة، ويتعاظم دورهم في أوقات المحنة، في أوقات الضائقة الكبيرة، وفي أوقات الجهاد. نعرف يعني أسماء محددة من الدعاة في سوريا وما يصل إلينا، لكن حضرتك قريب من الواقع الميداني ومحتك بالحركة الدعوية هناك، ما دور الدعاة في الفترة الماضية، وهل نجحوا بالفعل في تغذية الشعب السوري بالجرعات المعنوية والإيمانية التي تجعله بالفعل يثبت في المحنة؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل قتلانا في الشهداء والصالحين، وأن يشافي جرحانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يعيد المشردين إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم اقتل من قتل المسلمين، اللهم عذب من عذب المسلمين، اللهم شرد من شرد المسلمين، اللهم عليك بطاغية الشام فإنه لا يعجزك يا رب العالمين. اللهم أعدنا إلى بلادنا سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أخي بارك الله فيكم، لا شك أن دور العلماء كان ولا يزال هو الدور الأول والأساسي، وسيكون هو في المرحلة القادمة بإذن الله الدور المفصلي لتحرير سوريا. بعد تحريرها من العصابات المجرمة سنقوم بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضله بتحرير العقول من بعض الجهل الذي رسخ فيه على عبر هذه القرون أو عبر هذه العقود الماضية. ولعلنا نشير بداية إلى أننا بفضل الله سبحانه وتعالى قمنا في بداية الثورة، ومنذ شهر سبتمبر تحديدا في 7 سبتمبر عام 2011 قمنا بتشكيل هيئة العلماء والخطباء والدعاة الأحرار في سوريا، أي يعني بعد انطلاق الثورة بحوالي 5 أشهر تقريبا قمنا بتشكيل هذه الهيئة التي يقودها الدكتور عبد الكريم خلف، وقام بتشكيلها طبعا بداية الشيخ سمير الإبراهيم حفظه الله، وحفظ جميع الأعضاء من هذه الهيئة والهيئات الأخرى التي أيضا لها باع كبير في مجال دعم الثوار منذ البدايات.
بعد الثورة ب5 أشهر
قمنا بتشكيل هذه الهيئة، وهناك الكثيرون الذين أعلنوا انشقاقهم منذ بداية الثورة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ولا فخر كنت أنا واحدا منهم، وهناك الكثير، وعندنا في هذه الهيئة لا يقل عن 400 عضو منها 50 شهادة دكتوراه، وعندنا طبعا من الشهادات العليا. وبفضل الله هذه الثورة إنما انطلقت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فإذا ثورتنا ثورة العلماء، هم الذين غزوا هذه الشعوب وهذا الشعب وهذه الثورة بالإمدادات اللازمة لها من إيمانيات، من عقائد، من أمور تجعلهم يتمنون الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا ثورتنا ثورة إسلامية، رغب من رغب وشاء من شاء. فهذه الثورة إنما انطلقت من بيوت الله، فإذا قادها العلماء. وفي المثل يقول إذا سقط العالم سقط العالم، فلذلك كان للعلماء دور أساسي مهم في تجييش الجيوش، وكل الناس وكل الشعوب علمت أن المظاهرات إنما خرجت أولا من بيوت الله سبحانه وتعالى. فالعلماء كان دورهم في البدايات تحريض الناس
تغذيتهم بالإيمانيات اللازمة لأجل القيام بدورهم الفاعل في النضال ضد هذا النظام المجرم الذي عاش في الأرض فسادا عبر هذه القرون الماضية. فهذا هو دور العلماء. ولعلنا اليوم نستلهم من هذه من هذا اليوم الذي هو يعني بداية السنة الهجرية الجديدة. ولو رجعنا إلى تاريخ الهجرة ولماذا تأرخ ذلك التاريخ، لعدنا بالتاريخ إلى مكة المكرمة عندما طرد المسلمون أو هجروا رغما عن أنوفهم رغبة في حفظ أموالهم وأعراضهم ودينهم، وتركوا الغالي والرخيص خلفهم في مكة وهاجروا إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سأعود إلى هذه النقطة، بس إحنا معنا على الهاتف أحد المتداخلين المنتظر، وهو الناقد الأستاذ محمد غازي الأكاديمي والناقد السوري. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد غازي معنا؟ أستاذ محمد غازي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هو يبدو أنه في صعوبات تقنية في الاتصال، سنعود الاتصال به مرة أخرى. طب هنا يعني معذرة شيخ عمر، يعني أولا أريد أن أستوضح نقطتين وأن يستوضح معي المشاهدون هاتين النقطتين. هل يتركز عمل هيئة كبار العلماء أو هيئة العلماء المشكلة في الحواضر والعواصم مثلا، أم ينتقل إلى ريف الريف والمناطق الطرفية؟ هل يستطيع أن يتوغل وأن يصل إلى هذه البقاع هذه واحدة؟ الأمر الثاني، داخل بعض الناس قلق من بعض التصريحات التي ندت عن الدكتور رمضان البوطي تحديدا، وأصابت كثيرا أو شريحة من الرأي العام بما يشبه الإحباط، لأنه يخشى أن تكون هذه يعني مدرسة بتتحرك يعني حيث ترفعون أنتم يهدمونهم. فيعني أولا، موقف المؤسسة الدعوية في سوريا الآن من فكرة الثورة، لأنه هذه مشكلة واجهناها في مصر. النظام السابق وهو يرحل لم يرحل بخيله ورجله على الفور، وإنما كان معه ما يشبه أن يكون يعني علماء السلطة أو سمهم علماء الشرطة، كانوا يسوغون له جرائمه وكانوا يخذلون همم الثائرين. يعني أولا أريد أن أطمئن على هاتين النقطتين.
بارك الله فيكم أخي، بارك الله فيكم. بداية إلى الشق الأول من هذا السؤال، العلماء لم يقتصر دورهم على الخطب في المساجد ولا على المحاضرات ولا على صفحات الفيسبوك. العلماء هم في قلب الثورة منذ البداية، فلقد ضحى العلماء منذ البدايات. وعندما يقول العالم والشيخ والخطيب والداعية على المنبر أو في ساحات الجهاد أو في المظاهرات، الذين خرجوا جميعا في مظاهراتهم وكانوا وكنا بفضل الله سبحانه وتعالى نقود المظاهرات، العلماء والخطباء والدعاة والمشايخ كانوا ولا يزالوا في صلب الثورة، في المظاهرات، في العمل المسلح، في الجهاد، في أي عمل هم مع 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 الجيش الحر، مع الشعب، مع المشردين، مع المعتقلين، هم من فئات المجتمع وهم معهم في أي محنة كانت. فلقد ضحى كثير، عندنا شهداء كثر من العلماء والمشايخ. أما بالنسبة للشق الثاني، أن دور العلماء الخونة كأمثال البوطي وحسون والحوت وغيرهم من الملاعين، خزاهم الله في الدنيا والآخرة. والله إنما هذه الثورة، وقلتها سابقا وأكررها الآن، إن لم تثمر هذه الثورة إلا عن فتح أولئك الخونة من العلماء الذين كانوا يصعدون المنابر وكانوا يقودون الناس في الصلاة وكانوا أئمة للناس في الصلاة، إنما فضحتهم وإنما كشفت زيغهم وزيف دينهم الباطل، وأيضا كشفت عن العمائم التي تخفي تحتها علوم الشياطين المستوردة من حزب الشيطان ومن إيران ومن غير ذلك. وأما دور هؤلاء الخونة فلقد سقطوا جميعا، وكل من يسير على سيرهم ويهتدي بهديهم فهو ساقط ولن يكون إماما بعد اليوم بإذن الله. المثل يقول: إذا كنت إمامي فكن أمامي. أما أن تكون إماما في الصلاة وتكون مختبئا كالجري وتنادي بأن هؤلاء الذين خرجوا إنما هم لا تعرف جباههم سجود، فهذا إنسان الحمد لله الذي فضحه قبل أن يموت، وفضح نفاقه كما دعا عليه فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله، قال: اللهم افضحه وافضح نفاقه قبل أن يموت. فإنما هؤلاء العلماء الخونة إنما أرادوا أن يحولوا مسار الثورة من ثورة إسلامية إلى ثورة علمانية من أجل أن لا يكون للدين طائمة بعد الثورة. وهذا يعملون عليه حتى الآن، ويجيشون الجيوش على صفحات الفيسبوك وعلى غيرها للطعن في بعضنا البعض. قسم يطعن في الإخوان، قسم يطعن بالسلفيين، قسم يطعن بالصوفيين، قسم يطعن بأولئك في مجتمع الأتلاف الوطني، قسم يطعن بهذا وذاك حتى تختلف الناس بعضهم في بعض فلا يكون لنا رأي واحد. والعالم الغربي إنما علق هذه الشماعة على اختلافاتنا. الثورة السورية والأحزاب الوطنية غير متوحدة، المعارضة السورية غير متوحدة، توحدوا حتى ندعمكم. فنحن الآن إنما توحدنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الائتلاف الوطني، ائتلاف موحد يجمع كافة أطياف المعارضة.
سأعود إلى الائتلاف الوطني وإلى مسؤول البيت الدمشقي، بس نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ أحمد القطري صحفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا أستاذ عامل إيه؟
أهلا بك أستاذ أحمد. إحنا يعني أستأذنك أولا بتخفيض صوت التلفزيون وأن تسمعنا من الهاتف مباشرة. أستاذ أحمد، يعني الموضوع السوري الآن يدخل في مراحل حاسمة، وبعد الاعتراف بائتلاف ممثلي المجلس الوطني في الدوحة اللي حقق نوعا يعني من هنقول الإجماع النسبي، لا نقول الإجماع المطلق، ما تعقيبك على تداعيات المشهد السوري حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اود ان ارحب بالسيد الاستاذ الدكتور صنعاء المقدم البرنامج،
جزاكم الله خيرا،
وخالص شكر قناة الناس، وارحب ايضا بالسيادة الضيوف الاستاذ نزار والشيخ عمر الفاروق.
اهلا بك يا اخي،
اكرمكم الله. وخالص شكر والتقدير للاستاذ مصطفى الطيب على التقرير الشيق الذي قام به. واود ان اقول الى متى ستستمر تلك المجازر التي انتهكت حقوق الانسانيه، وهناك القتلى والجرحى والمصابين ملقون بالشوارع، ما موقف حكام العرب من ذلك؟ وأين حكام العالم؟ وما دور العلماء؟ وأين منظمات حقوق الإنسان؟ تبادلت بعض الوكالات والمواقع الإخبارية أن هناك مدايمات بجميع أنواعها من أسلحة وذخيرة وخلافه تصل الى الجيش الحر.
طيب، يعني هو الصوت لا يصل الينا بوضوح، ويبدو ان هناك مشكلة تقنية ما في الاتصال. ننعطف بدفة الحوار الى الاستاذ نزار. استاذ نزار، ابدى بعض المحللين والمراقبين تخوفه مما يعني اطلقوا عليه في بعض المقالات والزوايا والاعمدة معارضة الفنادق الفخمة في اسطنبول، انها يعني تشكلت انواع وانماط من المعارضة بعيدة عن تراب الارض السورية، بعيدة عن الواقع الميداني، فبدأ يحدث تخوفات ان تكون معارضة ديكورية وان تكون لها صلات ما مثلا بالقوى الكبرى او بواشنطن او بغيرها. في اخر تصريح لبشار الاسد لفضائية روسيا اليوم قال انا باق حتى انتهاء الفترة الدستورية والقانونية، بما يفهم منه أنه يريد البقاء حتى 2014. ويعني هو طبعا لا يعرف مكانه حتى الآن، وما نعرفه أنه يتنقل من مكان لآخر، لكن هو يقول بمنتهى الوضوح معظم الأنظمة والحكومات العربية تدعمني سرا وليس علنا، خوفا من غضبة شعوبها. ولم يتورع أن يقول العراق يدعمني، وسلطنة عمان تدعمني، والجزائر تدعمني، ففيما الخوف؟ وما يحدث في سوريا لا يعد أن يكون أحداث قلاقل سينجح في قمعها يوما. يعني تعقيبك أولا على مضمون هذا الخطاب الأسدي، هذه واحدة، وتخوف بعض الناس من المعارضة السورية الجديدة التي لا يعرف ولاؤها، أو مش لا يعرف ولاؤها معلن، لكن لا تعرف جذورها ولا يعرف منشأها بالتحديد.
جيد، وأنا بس عندي تعقيب على خطاب رئيس العصابة، وقال شغلة يمكن اتفقنا اول مرة نتفق معه عليها، انه هو حيموت في سوريا. احنا باذن الله نبشره انه مش حيطلع منها، وان شاء الله حيموت في سوريا، وان شاء الله باذن الله هيكون موته على ايد اولادنا. يعني هذه اول مره نتفق معاه فيها، انا متفق معاه فيها ان شاء الله باذن الله، نبشره ان شاء الله انه حيصحل بالشوارع. بس ما يطلعونا تبع جمعيات حقوق الانسان بكره يقول لك كمان يصير وما يصير، جمعات جمعات الرفق بالحيوان يطلع يقولوا انه ما بصير الحكي هذا. المهم الرجل في اواخر
في حدود فضل. دقيقه واحده استاذ محمد غازي فضل. عاد مره اخرى معنا الاكاديمي والناقد السوري الاستاذ الدكتور محمد غازي. دكتور محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نحن على طاولة الحوار الليلة وموضوعنا سوريا في مفترق طرق، ومعنا ضيفان كريمان الأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة، والشيخ عمر الفاروق ممثل لواء أنصار محمد وعضو هيئة العلماء والخطباء في سوريا. أولا، ما الذي تود أن تبرق به من رسائل الآن للحكومات العربية والشعوب العربية؟ ما الذي يتعين صنيعه وفعله الآن لدعم الثورة السورية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
يا سيدي، قبل أن نقول ثورة وما يترتب على هذه الكلمة من مصطلحات، علينا أن ندخل في عمق ما يجري في سوريا.
نعم.
وعلينا أن نبحث في عين الناقد والباحث عما حدث وما يمكن أن يحدث بعد ذلك. لا شك أن هناك أخطاء كثيرة وردت، ولكن دعني أقول لك، هل هذا الذي يحدث من الممكن أن ويسمى ثورة بالفعل الحقيقي؟ الثورات دائما تقوم بها الجيوش، وتقوم بها المؤسسات العسكرية، وتقوم بها المؤسسات التي تريد أن تقلب نظاما على نظام، وتريد أن تحتل نظاما محل نظام. بالطبع عندما يجري في سوريا هناك حركة، أو هناك في البداية كما أعرف أنا وكما كنت هنا، كان هناك شيء من المطالبة بتعديلات وبإجراء إصلاحات على مستوى الدستور وعلى مستوى الأنظمة والقوانين التي كانت سائدة قبل ذلك، وقد قام النظام بإجراء هذه الإصلاحات، ولكن يبدو أن السرعة في المطالب والتقليد ما حدث، يعني تقليد ما حدث في تونس وفي مصر وفي هذا ألهب الشك، ثم هذا ما فتح المجال بأن تتحول الحركة التي طالبت أو ما كان يجري في البداية إلى عسكرة للثورة، وهذه العسكرة لا أعتقد أنها من الممكن أن تؤدي إلى نتائج ما دام مرتبط معظمها بأجندات خارجية. يا سيدي، إن من يوجد في داخل سوريا وحتى الذين خارج سوريا أعتقد أن معظمهم ليس لهم على، يعني خاصة المعارضة الخارجية، المعارضة الموجودة سواء في اسطنبول أو في القاهرة أو في أي مكان، هؤلاء يعني من وثبت خلال 22 شهر أن لا هم لهم سوى أنفسهم، وأنهم يحاولون جهدهم أن يحصلوا على مكاسب أكثر وإقامات أكثر فخامة وضخامة.
دكتور محمد، يعني دكتور محمد، أليس في هذه العبارة بعض القسوة؟ هل نستطيع أن نقول قولا واحدا كل المعارضة في الخارج؟
يعني ماذا فعل ما يسمى المجلس العسكري؟ أنا لا أدافع عن أحد، ولكن أنا أريد أن أقول من خلال هذه المسيرة، من خلال هذا الزمن الذي يتخبطون فيه والذي لم يستطيعوا سوى بالضغط على أن يتوحدوا، وهل هذا التوحد من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة؟ وهل هذا التوحد من الممكن أن يخرج ما في أنفسهم من أنات ومن تصورات على خاصة؟ يا سيدي، الوضع في سوريا يعني وضع صعب جدا، وحله لا يأتي بهذه الطريقة مطلقا، يعني وأنا لا أدافع عن أحد.
إذن الحل يأتي بأي طريقة دكتور محمد؟
لا بد من الحوار، لا بد من الحوار، والحوار مع المعنيين بالقضية السورية، الحوار مع الداخل الذي يعاني ويقاسي، الحوار وأن نحن كلنا في سوريا وغير سوريا نرفض أي تدخل خارجي في سوريا. وسوريا صاحبة الثقل الكبير في الشرق الأوسط، وسوريا صاحبة مفتاح كل ما يحدث.
كيف يمكن الحوار مع قذائف الهون ومع طائرات تقصف ومع جيش نظامي مسلح حتى الأسنان ويفجر في وجه الشعب برميل بارود؟
أنا معك، لكن عندما يعلن الطرف الآخر أنه مستعدا للحوار وأن من يقاتل من خارج سوريا أن يخرج من سوريا وأن توقف تلك المساعدات الهائلة التي تأتي إليهم والتي لا ندري مصدرها، أعتقد أن النظام لن يتأخر أبدا في إيقاف كل شيء وبدء مرحلة جديدة من الحوار.
شكرا دكتور محمد، وضحت الفكرة تماما، شكرا على المداخلة وعلى الاتصال. أستاذ نزار، يعني هذه شريحة من الرؤى السياسية ترى أنه يمكن ما زال هناك إمكانية للحوار، وانه يعني لا مشكله في ان احنا نواصل الحوار حقنا للدماء، بماذا نرد؟
هو سوري؟
نعم.
يعني استاذ محمد غازي سوري، يعني من سوريا من عنا اكيد. طيب انا كنت اشكيت والله يعني انه يكون من بلد تانية. بدايه الحديث عن الثوره، انه نقول والله الثوره ابتدت رد فعل عن ما حدث في تونس ولا في مصر، لا أنا بقول لك غلطان، وهذا الكلام عيب يقال في حق الشعب السوري. الثورة في سوريا بقى لها 50 سنة من أيام المقبور الأب إلى اليوم. الثورة السورية كانت بداياتها في مذابح حماة، وكانت في حلب، وكانت في مذابح سجون تدمر، وكانت في أقبية المخابرات، وكانت في صلب الشعب في كل يوم معاناة مع هذا النظام. الثورة لم تخلق من رد فعل. هذا معيب لما نقول اليوم أن الثورة السورية خلقت رد فعل أو تقليل أو أيا كان. تاني شيء، في بداية الثورة، والأخ يعرف هذا الكلام الأستاذ محمد، أن الثورة لما ابتدت الناس طلعت بوردة بالمظاهرات. لما خلع أظافير الأطفال، يمكن هو يمكن ما عنده فكرة عن الموضوع هاد، ولما عاطف نجيب راح قال لهم جملته المشهورة لما حبس الأولاد، يمكن معلش هنذكرها مرة تانية لازم تذكر، لما اليوم يبعث بشار الأسد عاطف نجيب مشان يقول له في عنده في أولاد محبوسين، وقال له عظافيرهم، شو قال لهم؟ قال لهم روحوا خلفوا غيرهم، انسوهم هدول، انسوا دول الاولاد، روحوا خلفوا غيرهم، اذا ما بتعرفوا تخلفوا غيرهم بعثوا لي نسوانكم عشان خلف لكم منهم. تصور، هذا هو كان رد النظام، هذا هو كان رد رئيس الدوله المفروض انه هو منتخب
والعدل على كل الحدود. انا هرجع لنفس هذه النقطه، بس احنا معنا على الهادي،
معلش عفوا،
هرجع لحضرتك، هرجع
لما انا بطلع بورده مقابل برصاصه وتقول لي سلميه
حوار، لا أنا هرجع لحضرتك لتوضح بعض النقاط فيما يتعلق بالمعارضة في الخارج، لأن الرأي العام مش فاهم تكوين هذه المعارضة في الخارج. احنا بس معنا على الهاتف الأستاذ الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبشرف الضيوف.
أهلا بك أستاذ أحمد، تفضل.
الله يبارك فيك يا فندم. والله يا فندم أنا عندي حضرتك بس حلين بس للقضية السورية وحل القضية الفلسطينية إن شاء الله. حل في القضية السورية الفلسطينية أن الجماعة الدول الخليج المفروض تقطع البترول وتقطع العلاقات بتاعتها مع الأمريكان كوسيلة الضغط أن هم يحلوا القضية الفلسطينية. الحالة القضية السورية أن هم القادة العرب يدعموا بالسلاح، يعني ما ينفعش ان هم يسيبوهم كده كل واحد يطلع في مؤتمر ولا جامعة الدول العربية احنا معترضين واحنا بنناشد واحنا شرط ما يدعموا بسلاحهم. ايه المشكلة؟ مش فاهم.
طيب يا استاذ احمد جزاكم الله خيرا، شكرا على المداخلة والاسلام. استاذ نزار عوز
اكمل بس بعد اذنك، لانه يعني مفهوم انه نحن نقول حوار مع مين؟ حوار لما الناس نزلت وقبلت بالرصاص، حوار لما اليوم يهان الشعب في شرفه في بهذا الاسلوب بهذه الطريقه، لانه كان لسه عايش في الوهم وعايش بطريقه ال 82 مثل ما ابوه لما بعت الكبير لما بعت رفعت الاسد اباد 70 60 70 ألف في حما. كان عبد الشاب نفس العقلية للأسف لسه عايش نفس العقلية ونفس الفكر. اليوم بدي حوار مع مين؟ مع ماسك أنا قاعد إيدي مربطة والتاني قدامي بارودة؟ هذا هو الحوار المطلوب؟ اليوم نرجع للحوار؟ شو بنرجع للحوار؟ شو نقول له؟ تعال والله عود لل 2014 نحن كل يوم عنا 200 شهيد وعم نخسر هلا 50-60 ألف عود لل 14 وبعدين بدنا نقعد نتحاور على شو؟ ليش ضل في شيء للحوار؟ هل ضل هل بقي شيء للحوار؟ إلك انتخابات، الروس قالوا انتخابات فين؟ 2014 أهلا وسهلا. 2014 يعني 200 شهيد في 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 اليوم يعني ب 30
استاذ نزار في عيد الاضحى في عيد الاضحى الماضي لما اتعملت
هدنة
حصل 500 خرق لهذه الهدنة من قبل الجيش النظام.
يا سيدي ما في شيء اصلا. نحن لما قالوا في الاخضر ابراهيمي كان من المعيب جدا انه يطرح وقف القتال وقف القتل لثلاث ايام، كان جدا معيبة في حق الشعب السوري. نحن حنوقف قتلكم ثلاث ايام بعد نرجع نقتلكم. شو هذا؟ كان مرفوضة، رفضها الجميع. ونحن لما قلنا لما جماعة المجلس الوطني في قالوا موافقين عليها في قوة عرفانين جيدا انه هذا النظام لا امان ولا ثقة له. هذا النظام يبيع ابوه ويبيع امه في مقابل لا شيء، مش مقابل شيء، مقابل لا شيء كمان. يعني ما في حد
ثمن لبقائه على
الكرسي، هذا هو مقابل انه يضل على الكرسي ويضل حكم. اليوم قاعد تحت الارض وفوق الارض ما حدا عرفان فين قاعد، عم بيحرسوا مين؟ ايرانيين وروس. ما حدا حتى اهله نفسه، حتى نفس الطائفة تبع نفسه لا عاد ثقة فيها اصلا، ما عاد حدا بيحرسه، ما حدا. هذا هو الرئيس اللي عم يحكم الدولة، وهذا الرئيس اللي بنتحاور معه اللي خلى الناس تسجد وتقول ايش؟ لا اله الا بشار. هذا اللي بيتحاور معه؟ اتحاور مع مين؟ مع الرب؟ عمرك شفت واحد يتحاور مع الرب؟ هذا كلام يا ريت لما نقول انا ناقد وانا يعني الفلسفه اللي عم تفلسفوه على شعبنا يعني يصحى الشعب يقول اليوم الحكي هذا لو حكاه هو يعرف شو حيصير فيه. لكن للاسف
تعود لنفس هذه
الناس عايشه في وهم وفي خيال.
انا هرجع لنفس هذه النقطه شيخ عمر، يعني يمكن الاستاذ نزار تطرق لمساله مهمه، انه النظام السوري مدعوم باطراف اقليميه كثيره، مدعوم بيعني قطبين كبيرين، القطب الروسي والقطب الصيني، مدعوم ايضا بيعني كاظم هنداوي كتب مقال بيقول نحن نحارب الان على الارض السوريه لتطهير الاراضي السوريه من الاحتلال المجوسي الايراني، انه بدا بالفعل يستعين لوجستيا وعسكريا ب عناصر من القوى الإيرانية. أنا أرجع لنفس هذا السؤال لأن حضرتك هتجبنا عن حقيقة الدور الإيراني هناك ولعب الطرف الإيراني في الداخل السوري، بس هنضطر نطلع بفاصل فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. شيخ عمر، يعني ما سمعناه في المداخلة الهاتفية ورد عليه الأستاذ نزار هو شريحة من بعض الرؤى اللي موجودة، لماذا لا تكون هناك فرص أخرى للحوار وحقن الدماء، ولماذا نندفع إلى المواجهة؟ ويمكن أنتوا عندكم يعني المسألة من الناحية الفكرية والفقهية يمكن أقل سوءا من عندنا، يعني إحنا في بداية الثورة المصرية ظهر من يقول لا يمكن الخروج على الحاكم ولا يمكن مناهضة الحاكم، وفسر قوله صلى الله عليه وسلم أطع الأمير وإن جلد ظهرك وإن غصب مالك تفسيرات عجيبة لا لها علاقة بالدلالات الأصولية ولا اللغوية ولا أي شيء. لكن ما سمعته شريحة من الرؤى، بماذا ترد؟
أخي بارك الله فيك، هذه الشريحة وإن كانت موجودة ولعل الأخ نزار يعني أنا لا أتهمه بأنه شبيح أو إلى ما هنالك، لا معاذ الله، لكن على الأقل أقول أنه
محمد غازي.
الأخ محمد غازي أقول لعله يعني هو يخاف على أحد أقربائه أو على نفسه أو على يعني من يلوذ به في الداخل. لغة الحوار أخي هذه يعني كما ذكر الأخ نزار، الأخ يعني ربما كان نائما منذ سنتين والآن استفاق ويريد أن يحاور. هو لم يرى الدماء، لم يرى تقطيع الأشلاء، لم يرى الذبح، لم يرى أي حوار بعد كل هذا. هذا الحوار وهذا المنطق بتاتا ملغي، ورئيس الائتلاف الوطني أصدر 3 لقاءات نحن نؤيدها، لا للتفاوض والحوار مع المجرم بشار، ولا مع زبانيته، ولا مع من يمثله من أي دولة كانت، واللا الثانية لا للتعويل على مهمة الدب الإبراهيمي، واللا الثالثة لا للذهاب لطهران وموسكو وكل من يريد أن يلتف حول على الثورة ويأخذ مقدرات الشعوب. ونحن نضيف لا رابعة إليها، نقول لا للحوار مع كل من لا يفهم أن هذه الدماء هي دماء مقدسة، دماء الشعب السوري المسلم، ولا لأي إنسان يريد أن يلتف على هذه الثورة. وأما بالنسبة لسؤالك بارك الله فيك، بالنسبة لإيران أخي بارك الله فيك، الدول العربية نعم ذكرت سابقا أن الدول العربية والحكام، نعم الحكام العرب يدعمون هذا الفاجر المجرم بشار وزبانيته وسرا وعلانية من دول الخليج ومن دول عربية، وعندنا وثائق وأفتت على ذلك من أنفسهم. ثم نقول إن دعم الدول الغربية لهذا المجرم، والدليل على أنهم يعني منذ سنتين نسمع يجب أن يرحل بشار، يجب أن يرحل، يجب أن يتنحى، أين هذا الوجوب؟ عندما أرادوا الهجوم على العراق لم يأخذوا رأي نوتو، ولم يأخذوا رأي روسيا، ولا فيتو صيني، ولا غير ذلك، قاموا بالطائرات وقصفوا العراق واحتلال إلى الآن. إذا أرادوا قصف الشيشان ذهبوا مباشرة فقصفوا الشيشان. أما إلى سوريا يحتاجون إلى فيتو، إلى أن ترفع روسيا الفيتو والصين ترفع الفيتو. أخي بارك الله فيك، هذه اللعبة والله الشعب السوري الطفل أصبح يعلم أكثر من السياسي من دولة أخرى. إيران تحديدا، لعلنا نرجع بشكل عقائدي إلى هذه الفئة الضالة الرافضة المجوسية. عقيدة الشيعة بارك الله فيك تختلف عن عقيدة العلويين، يعني بالجملة أن عقيدة الرافضة الشيعة في إيران المجوس تختلف اختلافا جذريا إلا في بعض الأمور مع العقيدة العلوية، وذلك من خلال الأسس التي بنوا عليها عقيدتهم. يتفقون فقط في قتل المسلمين من أهل السنة، هذا اتفاق، وذلك موجود في مخطوطة وجدناها في سوريا عند أحد كبار الضباط العلويين، وقبضت عليها أو حصلت عليها كتيبة مجاهدي الشهباء في حلب. هذه المخطوطة تبين عقيدة العلويين وتشرح كيف أنهم يجب عليهم أن يقتلوا أهل السنة وأن يدوسوا عليهم وأن يذبحوهم بالسكين في هذا الكتاب، والمخطوطة عندي هي هنا في مصر.
قتل على العقيدة والهوية،
على الهوية، ونعم. فالإيرانيون المجوس الرافضة عندما أراد ذلك الزنديق المقبور المجرم حافظ الأسد لعنه الله وأخيه وكل أولاده ومن يمشي على هديه ومن يؤيده من الأهل السنة، هذا المقبور عندما أراد تسلم سوريا في عام 1971 رأى أن الدستور السوري لا يسمح له بتسلم رئاسة حكومة جمهورية لأنه غير مسلم، فلجأ إلى موسى الصدر رئيس الحكومة ورئيس الإفتاء في لبنان من أجل أن يحصل على فتوى تثبت أنه مسلم، لأنهم على عداء، فلا بد من مرجع شيعي يثبت أنه مسلم ليتسلم رئاسة الحكومة حسب الدستور. فأخذ الفتوى بشرط أن يسمح للشيعة أن يسمح بالمد الشيعي في سوريا. ونفس القصة الآن، إيران إذا ما تدعم سوريا تدعم ذلك المجرم بشار، والله هم أعداء. ولو رجعنا إلى أيام حافظ المقبور لرأينا أن العلاقات الإيرانية السورية كانت محدودة جدا. مع ذلك الآن عندما استلم هذا الزنديق الخبير هذا الجرو ابن ذلك الكلب فتح تلك العلاقات، لأنه أصلا أهبل، هو أصلا يعني حتى ما يدري ماذا.
أنا أعود لهذه النقطة، بس احنا معنا على الهاتف حد منتظر، معنا على الهاتف الشاعر المصري الأستاذ سعيد عبد الكريم. أستاذ سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على طاولة الحوار الليلة عنوان كبير، سوريا مفترق طرق، معنا ضيفان كريمان، الأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة، والشيخ عمر الفاروق عضو هيئة العلماء والخطباء بسوريا وممثل لواء أنصار محمد. أستاذ سعيد، يعني كأديب مصري وكصاحب قلم، كيف ترى المشهد السوري الآن؟
اسمح لي أولا أن أرحب بضيفيك الكريمين. وأنت تقول سوريا مفترق الطرق، كنت أكتب الآن سوريا اختلاف المشارب والمزاج. والثورة السورية تأخرت كثيرا، تأخرت قرابة 40 عاما تقريبا. فضيفك الكريم الشيخ عمر الفاروق لم يتكلم عن الجفر من بعيد ولا قريب، وهو يعرف كيف الجفر في التنظيم العلوي النصيري. وكان يجب عليه أن يطرح أن هذه الحرب التي يخوضها بشار الأسد إنما هي حرب عقدية وليست حرب على الأرض. فمنذ عام 1886 عندما نشر هون كتابه رحلة إلى بلاد العلويين وتمت ترجمة في سوريا، وهو يوضح أهمية العلويين لفرنسا وللغرب، نزل كهون لدراسة الجبل العلوي سكانيا وجغرافيا، وطلب النصيريون ومنطقة قرداحة من فرنسا احتلال الجبل، وذلك سنة 1914 دخل بعد الحرب العالمية، ودخلت فرنسا سنة 1918 مباشرة بعد خروج الأتراك. وكان من المأمول أن تكون هناك دولة علوية عندما طلب سليمان الأسد وبدأوا الجبل عدم ضم منطقة العلويين إلى سوريا الكبيرة، لأنهم وضعوا في خطابهم أن العلويين يختلفون دينيا عن محيطهم السني. غير أن حكومة ليون بلوم الاشتراكية رأت عدم نضج العلويين السياسي وضمتهم لسوريا وغلغلتهم في جيش سوريا الذي كان يعتمد على الأقليات حتى وصلوا إلى سدة الحب. وهنا تنازل الحلم أو ظل الحلم بإقامة دولة علوية ما داموا هم يحكمون البلاد. وهم الآن العلويون بكتابهم الجفر يحاولون إقامة دولتهم بالساحل في اللاذقية وطرطوس ومناطق الجبال، ولذلك هم يدكونها بعنف لتهجير السلفيين منها. والذي يدهشني أن أهل السنة حوالي 2%. وعندما سألت أحد الرموز في القاهرة لماذا جعلتم الرئيس الجديد للائتلاف، رغم أنا يعني هقول حدث قد يدهشكم قليلا، أن الاحتفال الأول بانتصار ثورة آذار واستلام بعد مقاليد الحكم في البلاد، نزل العلويون والمسيحيون إلى الساحات في اللاذقية، وقد يعرف ذلك ضيفك الكريم في دبكة مشتركة وهم يغنون لف المشمش على التفاح جيش محمد ولا وراح. إذن هي حرب عقدية في المقام الأول.
شكرا أستاذ سعيد، شكرا على المداخلة والإسهام. هذا يجعلني أنعطف بالحوار لأستاذ نزار. أستاذ نزار، الواقع أنه في مفردة حاولت أني أتملص منها طول النقاش لكنها تفرض ذاتها لأنها موجودة في بعض أدبيات التحليل السياسي الآن، فكرة المحاصصة الطائفية، لأنه في تخوف بمنتهى الوضوح والصراحة من هذه الفكرة. يعني اقتراح لافاروف الأخير أنه يبقى يعني تحصل تسوية سياسية ويكون رئيس البلاد من الطائفة العلوية ويكون رئيس الوزراء سنيا مع توسيع صلاحياته، معرفش حاسس الاقتراح كده ملغوم، والهدف منه يعني بس الشقاق في الصف الوطني السوري الذي يعيش في الخارج وتصدير ألغام، ليس هذا وقت طرحها. لكن ألا تخشى بالفعل التسوية السياسية القادمة من واقع المحاصصة الطائفية؟
قبل ما يتولى المأبور، نحن شعب 16 طائفة مش هيك ولا أكتر؟ يمكن
لا بأس،
يعني 16 طائفة. نحن أقدم أو دولة من الدول القديمة في العالم، نحن 7000 سنة.
نعم.
إلى أن تولى لا أنه الشيء الوحيد الذي سيبقي على الحكم هو اللعب على الوتر الطائفي. هذا الرجل كان يحضر من قبل توليه بسنين هذا الترتيب المعين لكي يصل فيه إلى الحكم وينهي حقبة الانقلابات نهائي. هذا وحده، لذلك صبر كتير على ما وصل. الشغل الثاني لعب على الوتر الطائفي واشتغل عليه، لما وصل لقى انه الطائفة العلوية كان وما زالت هي تشكل نسبة قليلة. طيب الطائفة العلوية ظلمها مثل ما ظلمنا نحن، مثل ما ظلم كل الطوائف بالواقع، يعني حقيقة ظلم جزء كبير منها لما أعطاها وهم كبير انه انتو اليوم انا موجود انتو موجودين، انا زائل انتو مالكن قاعدة مالكن قيامة انتم فانين. حط في مفهوم البسطاء منهم واصر انه يضلوا بسطاء. يعني تعرف انه اكبر حلم كان لعايشين بالقرى انه يصير مساعد بالجيش، مظبوط ولا لا شيخ؟
نعم نعم.
يعني انه يكون مساعد بالجيش، يعني مساعد هيداك حلم بالنسبة له، ولكنه اصر انه في طائفة وفئة كبيرة منهم يضلوا على نفس الفقر والجهل والبساطة والسطحية. استعان فيهم هلأ بقى ليه؟ امن كسلاح استراتيجي لهم، يستعين فيهم هلأ اللي عم تشوفهم على عم يذبحوا وعم يفعصوا العالم وعم يقولوا لا اله الا بشار، هدول اللي رباهم مثل صغار، مثل ما صاوى القذافي بالضبط لما جاب كباره ورباهم ما عرفوا شيء بالدنيا غير قذافي. هدول لا يعلموا شيء في الدنيا، ما بيعرفوا شيء. الله الله الله، يعني يعني الواحد ما بده يحكي، يعني يجي لك الله تقول لك انه الله ما في غيره، هذا الله على مين؟ على بشا على حافظ الاسد. في ناس هيك كان.
لكن اليس يعني ليست خطوه الدوحه، عشان دي نقطه مهمه جدا عاوزين نطمئن الراي العام المصري والعربي والاسلامي، اليست خطوه الدوحه خطوة طيبة على طريق توحيد
طبعاً
الصف
أكيد
الوطني؟
أكيد
مهم طبعاً. حضرتك تعلق لي على
أكيد ده. خطوة الدوحة خطوة، يعني هي ناس بتقول لك تأخرت، هي ما تأخرت يا جماعة، نحن اليوم صرنا 50 سنة مكممين خارجين برا خارج الخدمة بالنسبة لحل الواحد فيه، لكن بيقدر يفكر حتى، يعني الواحد كان خاف يحلم يشوف منام يكون عم يسب الرئيس ولا كذا، يكون في معه مخابرات بالمنام، يعني تصور يعني وصلت لدرجة ايش. نحن كنا مغيبين عن السياسة، فأخذنا فترة حضانة 2 سنين على ما وصلنا ونضجنا في نضوج معين، والموقف نزل منه كتير، يعني او الغربال نزل منه كتير على ما تصفى وتصفى على الوضع اللي احنا فيه. يعني اخذنا فترة حضانة 2 سنين، اخذنا فترة حضانة 2 سنين فعلا مجبرين، لانه نحن لما تكون المجلس الوطني بداية ما عادش بدي احكي فيها، هي تكون مجموعة اشخاص قعدوا ما كان في ترتيب معين، انما انا حسب ما سمعت منه جلسنا بدنا نعمل مجلس وطني، ما كان في يعني ترتيب مسبق او كذا، اجتمعوا مجموعه على هدف واحد وهو تكوين مجلس وطني وتكون من الوسطاني بسلبياته وايجابياته اخذ وقته. اليوم وصلنا، انا بعتقد اليوم وصلنا الى التشكيل الصحيح، ولكن اليوم تشكيل صحيح على مبادئ معروفه، اسقاط النظام، لا في حوار مع النظام، اسقاط النظام بكامل هيئاته. ابتدى الاعتراف الدولي فيه، فرنسا اعترفت وكذا، وفي دول لسه على الطريق جاي في طريقه لتشكيل، طلبوا تشكيل حكومه انتقاليه. اليوم التحدي القادم هو تشكيل الحكومه الانتقاليه. انا بعتقد هذا حيكون تحدي اكبر، لانه اليوم انت مشان تشكل حكومه انتقاليه اما انك حتقعد تفكر فيها تكون تكنوقراط ولا تكون محاصصة، هاي مشكلة فعلا أنا بعتقد بدها شغل كتير. يعني
جميل شيخ عمر، أنا أعود لحضرتك بس هنتلقى اتصال هاتفي سريع. الأخت عزة من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت عزة تسمعيننا؟
أيوة أسمعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واستأذنك في ان حضرتك توطي التلفزيون وتسمعين انا من الهاتف مباشرة.
تفضلي. على الاخر يعني.
تفضلي.
انا عايز اتكلم عن الطاغية بشار وابوه اللي اتكلم عنهم ابن تيمية عن طغاة سوريا النصيريين. هذا الطاغية اللي لا يرقب فيه مؤمن الا ولا ذمة. يعني الواحد ذكر الشاعر اللي اتصل ده هو اللي اسمه مش عارفه، ما نسيت اسمه يا ابني، انا كبيره في السن اصلي. نسيت اسمه اللي اتصل من شويه بيقول الصلح.
الناقد محمد غازي.
نعم. غافلا عما يعمل الظالمون. اسألوا إن كنا نسينا اللي عملوا في حماس، اللي كنا نسينا اللي عملوا في تل الزعتر. فهذا الطاغية إن شاء الله هيأخذه ربنا أخذ عزيز مقتدر، وده بدعائنا كلنا في مصر هنا. الله يأخذه أخذ عزيز مقتدر.
بارك الله فيك، بارك الله فيك أخت عزة، معذرة يعني بساط الوقت ينسحب من تحت أقدامنا في الدقائق المتبقية. شيخ عمر، في تخوف أبداء الأستاذ نزار أنه يعني أصعب لحظة للأمة الإسلامية، وهذا اختبار ميداني نوضع فيه دائما، لحظة اقتسام الغنائم، لحظة توزيع الأنصبة والأدوار السياسية، وإحنا حتى في مصر حتى الآن ما زلنا نعاني من تداعيات هذه اللحظة حتى الآن، أن إحنا نوضع أمام اختبار لاختيار الشعبي الحر. في تخوف أن يتحول الرفقاء إلى فرقاء، فبماذا ننصح هؤلاء، وخصوصا أنه يعني إحنا شايفين أنه توحيد قوى المعارضة في الخارج في اتفاق الدوحة خطوة طيبة، نحول الصفوف إلى صف واحد، نحول شراذم المعارضة إلى معارضة جبهة واحدة، لكن التخوفات اللي أبداها الأستاذ نزار تخوفات مشروعة، وفكرة المحاصصة الطائفية شبح سيظل يطل بقرنيه. بماذا ترد وبماذا تنصح كداعية أولا؟
بارك الله فيكم. في على عجالة أرد على الأخ سعيد عبد الكريم. نعم جزاه الله خير. الحرب عن حرب عقدية، كنت أتكلم عن هذا قبل مقاطعتي في اتصاله. الحرب عقدية نعم بلا شك. وعندما قامت فرنسا بإعطائهم الدولة العلوية أو بتسميتهم العلويين أو العلويون من أجل أن تجعلهم من المسلمين، من أجل أن لا يكون هناك حرب عليهم في المستقبل، وهذه العقيدة، العقيدة العلوية من الجفر وغيره، وأنا أقول للأخوة المشاهدين المخطوطة هي عندي، مخطوطة العقيدة العلوية الجفر وغيره، هناك مخطوطة يعني حديثة العهد. فهذه العقيدة قلنا باختصار أن العقيدة العلويين متفقة مع الرافضة بقتل المسلمين، وإنما دعمهم لهذا المجرم بشار من أجل أن يكون ظنا منهم أنهم سينتصرون على الثورة، من أجل أن يكون لهم يد في الداخل السوري بعد انتصارهم لا سمح الله. وهذا طبعا هم بقوا بفشل، والآن عندما رأوا أن الثورة ستنتصر بدأوا يتراجعون. الآن إيران تتراجع، تبدي علاقات مع المعارضة وتفتح خطوط مع المعارضة من أجل أن تستقبل بعض الفرقاء للحوار. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لموضوع دعم الدول لهذا المجرم وهذه العصابة من دول عربية، نقول اللهم انتقم من كل حاكم عربي يدعم هذا النظام، وأتمنى من الشعوب العربية أن تفيق. والله إن الشعوب تعلم علم اليقين أنهم سيقومون على هذه الحكام يوما ما، وكما سقط القذافي وكما ذبح سنذبح بشار الأسد بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن هو أقول لك، أنت تقول لا نعلم أين مكانه، نعم أنا أعلم مكانه، هو في المجرور. بالنسبة لمكان النصيريين عندما قاموا بهذه الحرب العقدية من ذبح كما رأينا الآن وكما نرى كل ساعة، أقول أين الشعوب المسلمة، أين الشعوب العربية، أين أصحاب النخوة من غير المسلمين؟ إذا كنا لا نخاطب المعتصم ولا نخاطب أهل الإسلام، فأين الشعوب من دعم هؤلاء؟ والله إن بعض الألوية المقاتلة في حلب مثل لواء أنصار محمد، لواء التوحيد، لواء الفتح، لواء ثقور الشام وغيرهم في كل الأرض السورية، هم بحاجة لإخوانهم لدعمهم من سلاح من مال. أين 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 المسلمون؟ لذلك نقول أن بالنسبة لهذا التخوف بارك الله فيه، نقول هي خطوة الاجتماع اليوم والائتلاف الوطني بقيادة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد معاذ الخطيب، نقول نسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق، ونسأله أن يوفقه لما فيه خير الدنيا والآخرة.
آمين.
ولا بد من رضا الله سبحانه وتعالى في أقواله مع تطبيق أفعاله، ومع كل احترامنا لهم وتأييدنا ودعمنا لهم كما أثمنا اليوم الجمعة جمعة دعم الائتلاف الوطني، نريد منهم حاجة واحدة، لا نريد أن نلدغ من جحر واحد مرتين. لدغنا في السابق على عهد المجلس الوطني عندما أسمينا الجمعة باسم المجلس الوطني يمثلني، والمجلس الوطني عندما بدأ وارتقى إلى عرش الكرسي ربما نسي أن خلفه ثوار أو ثورة في سوريا. لا نريد من الائتلاف الجديد بهذا الوجه الإسلامي اللامع، نسأل الله له التوفيق، أن نسأله أن لا يخذلنا وأن كما يطلب دعمنا له نريد منه أن يحقق مطالب الشعب. لذلك إذا أراد أن يؤيده وأن نستمر في تأييده فلا بد له من أن يعطينا متطلبات الشعب السوري، ويعني لا بد أن يكون الدعم مشروط بتحقيق المطالب. هذا أولا. ومن ثم هذه التخوفات المحاصصة، هذا كلام يعني ربما يكون له بعض الشيء من الصحة، فرضا الإخوان يعني بارك الله فيهم جزاهم الله خير الإخوان وغيرهم من البعض الطوائف المكونات الشعب السوري، وإن كان لهم نضال قديم هم وغيرهم، لن نسمي بعض وننسى البعض الآخر، فهناك جهات معارضة في السابق والآن قامت بأدوار جيدة من دعم من تأييد من انخراط الثورة، فلها الحق أن تطالب بمحاصصة ومقاعد من أجل أن تكون داعمة للثورة وليس لأن تكون ذات مناصب وسيادة فقط لأجل كراسي.
جميل جميل. إذن الكلمات واضحة. الأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة، والشيخ عمر الفاروق عضو هيئة العلماء والخطباء بسوريا وممثل لواء أنصار محمد، يطلقان صيحة شديدة الوضوح لا يعوزها الوضوح ولا يعوزها الدقة. لابد في المرحلة القادمة أن تتوحد القلوب على قبلة واحدة وعلى راية واحدة وعلى هدف واحد، وهو تطهير الوطن السوري من العصابة الأسدية.
كلمة بس صغيرة في الأخير
في حدود قصور من الثانية.
اليوم رئيس الوزراء مصر زار غزة.
نعم.
ننتظر زيارة رئيس وزراء مصر إلى المناطق المحررة. هل الشيخ صعب؟ سؤال.
جميل.
بس.
جميل. ويعني مؤسسة الرئاسة تسمع الكلام جيدا وتسمع المطلب جيدا، وهو مطلب عربي، مطلب إسلامي، مطلب وطني. وأتصور الآن أن الثورة السورية تصل إلى مرحلة النضج والمخاض، والذين كانت أيديهم ترتعش وهم يدعمون الثورة السورية في البدايات لم يعد لهم عذر الآن في أن ينزلوا إلى الحلبة وأن يدركوا آخر عربة من قاطرة النضال والمقاومة والجهاد لتنحية الطغاة عن المشهد السياسي، لكي تعود سوريا الجميلة القائدة الرائدة للعمل العربي والإسلامي والشقيق والقرين لمصر دائما، حيث يوجد انتصار عربي وإسلامي كانت توجد الديار المصرية والديار الشامية. وإن شاء الله
وتعود مصر لدورها الحقيقي،
نستعيد زهوة هذا الحلم الجميل. وكما نقول دائما النصر صبر ساعة، حجم الدماء المراقة لا يجعلنا ننقص على أعقابنا ولا يجعلنا نفرط في ولاءات ولا في ثوابت ولا يجعلنا نهادن هذا النظام المهترئ المتداعي الذي يفر من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم ومن ضاحية إلى ضاحية، وبآخرة من الزمان ينشق ما يقرب من 26 ضابط من عتات الرتب في الجيش السوري. وهذا نذير له وبشير لنا بأننا نتحرك على الطريق الصحيح، وأن تطهير سوريا من العصابة الأسدية أمل نشيمه الآن في الأفق، وإن شاء الله ينجح السوريون في الاختبار الثاني كما أشار الأستاذ نزار، اختبار أن يظلوا دائما رفقاء وألا يسمحوا للشقاق ولا للحظات الضعف أمام اقتسام الغنائم، وهي لحظات عانيناها في مصر، أن تحولهم إلى فرقاء. في النهاية نسأل الله عز وجل يعني النصرة للشعب السوري والنصرة للشعب الفلسطيني، ونسأل الله عز وجل أن تستنفر الشعوب العربية والإسلامية لنصرة قضايا العدل ولنصرة قضايا الكرامة. وأذكر في ذيل الحلقة وختامها بالحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظلموا. كان سيدنا أبو إدريس الخولاني أحد رواة هذا الحديث، إذا رواه على مسامع الناس جثى على ركبتيه من فرط إحساسه وتهيبه بما في هذا المضمون وهذه الفحاوة من المعنى الإيماني والإنساني الكبير. في ذيل الحلقة وختامها نجدد الشكر للأستاذ نزار خراط مسؤول البيت الدمشقي بالقاهرة، شكرا جزيلا لك.
أشكرك وشكرا لاستقبالكم يعني، وشكرا لمصر كلها يعني.
ونجدد الشكر للشيخ عمر الفاروق البكري عضو هيئة العلماء والخطباء بسوريا وممثل لواء أنصار محمد. شكرا جزيلا لك على المساهمة والحضور.
أكرمكم الله وبارك الله فيكم. تسمحي بخمس ثواني فقط أقول إنها بشارة لأهل سوريا أن سقوط بشار قاب قوسين أو أدنى، وما ضرب إسرائيل لغزة إلا بكاؤها على بشار الذي سيموت قريبا. ومن ثم أقول أيضا بشارة أخرى أننا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هنا من أجل دعم لواء أنصار محمد الذي هو بحاجة للدعم من قبلكم، ورقم موجود في القناة وبارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.